يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
الآية ابتدأت بنداء الإيمان كما هو المعهود، معهود القرآن في الحث على الأحكام، ثم قال تعالى أوفوا بالعقود، والعقد هو ما يكون بين شخصين أو أكثر لتوثيق أمر ما، سواء كان بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك، ويشمل جميع أنواع العقود، جميع أنواع العقود سواء حسية أو معنوية، فيجب الوفاء بها. وأول العقود التي يجب الوفاء بها هي عقد الإنسان بينه وبين ربه في عبادته وتوحيده وغير ذلك. والله عز وجل قد أخذ علينا الميثاق أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وكذلك العقود بين الناس سواء كانت عقود أفراد أو عقود جماعات أو عقود دول أو عقود مواثيق، هذه يجب الوفاء بها ولا يجوز خرمها. ثم الحكم الثاني، قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طبعا شرط الوفاء بالعقود هو عدم مناقضتها لما شرع الله عز وجل، فإذا عقد الإنسان عقدا فيه نقض لشريعة الله فإنه لا يجوز عقده ولا الوفاء به. هنا الحكم الثاني حل بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي إيش؟ الإبل والبقر والغنم، وبعضهم عممها قال الوحوش التي يجوز أكلها. إذن هذه الأصل فيها هي الحل، الأصل فيها الحل، وهذه قاعدة من القواعد أن الأصل في البهائم الحل حتى يأتي التحريم. قال تعالى إلا ما يتلى عليكم، سواء الآن أو مستقبلا، الآن أو مستقبلا. أيضا من الأحكام عدم جواز الصيد للمحرم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني الإنسان إذا كان محرما لا يجوز له أن يصيد وهو متلبس بالإحرام، لكن لو صيد الصيد من قبل الحال ثم جاء إليه هل يأكل منه ولا لا؟ يأكل. يعني لو صاده الحال ثم جاء به إلى المحرم وأهداه إياه يجوز له أن يأكله، وهذا واقع في السنة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الآية تحتمل عدد كبير من الأحكام، لكن أهم هذه الأحكام أولا تحريم الإخلال بالشعائر، تحريم الإخلال بالشعائر، وهو من قوله تعالى لا تحلوا ولا تخلوا، يعني بشعائر الله، وشعائر الله عز وجل المعروفة البيت الحرام ومنى وعرفات وغيرها من الشعائر عموما من ما شرعه الله عز وجل للناس لا يجوز الإخلال به، ولا الشهر الحرام لا يجوز الإخلال بالشهر الحرام والقتال فيه، ولا الهدي ولا القلائد، يعني ما يهدى إلى الحرم أو ما يقلد لا يجوز التعرض له ولا يجوز انتهاك حرمته. ثم قال جل وعلا ولا آمين البيت الحرام، يعني من يأتي إلى مكة لأجل الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له التعرض له ولا تخويفه، وهذا أمر للأفراد وللأمة الإسلامية. ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هنا أمر الله عز وجل بالصيد بعد الحل. هل يجب الإنسان، يجب على الإنسان بعدما يحل أن يصيد؟ نعم، لا، الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة، لأنه جاء بعد حظر، وهذه قاعدة أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يعود إلى ما كان عليه سابقا، فإذا كان السابق مباح يرجع إلى الإباحة، وإذا كان واجبا يرجع إلى الوجوب أو الندب أو غير ذلك من الأحكام. ثم أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وهذه قاعدة عامة. نعم.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
هذه الآية فيها أولا بيان حكم المحرمات من المطعومات. قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة، إلى آخر الآية. وذكر الله عز وجل عددا من المطعومات، والمقصود بالميتة هي التي تموت حتف نفسها بغير ذكاء، والدم المقصود به الدم المسفوح، كما هو مقيد في آيات أخرى، والخنزير معروف، ولحم الخنزير هل يقصد به فقط الاقتصار في التحريم على اللحم دون الشحم وغير ذلك؟ لا، يشمل الخنزير كله، وهذا من لغة العرب، فإنهم يطلقون اللحم ويريدون الجميع. ولذلك الشاطبي في الموافقات رد على من استنبط من هذه الآية جواز استعمال جزء من الخنزير غير اللحم، كالشعر مثلا أو الجلد أو الشحم أو غير ذلك، وقال أن أولئك أوتوا من قبيل اللغة لأنهم لا يعرفون لغة العرب، ولغة العرب عندما يقول لحم الخنزير يقصد الخنزير كله ولا يقصد اللحم فقط. وما أهل لغير الله به، إذا كان ذبح لغير الله عز وجل فإنه لا يجوز الأكل منه، والمنخنقة التي تموت بسبب الخنق، والموقوذة التي تموت بسبب ماذا؟ الرمي والضرب، والمتردية التي تتردى من علو، والنطيحة التي تموت بسبب النطح، وما أكل السبع، والسبع كالفهد والذئب وغير ذلك الذي يأكل من الميتة وتموت، فإنه لا يجوز لنا أكلها. وكذلك ما ذبح على النصب، النصب التي كانت توضع لأجل الأوثان والشرك، إذا ذبح عليها فإنه لا يجوز الأكل منها. أيضا من المحرمات أن تستقسموا بالأزلام. ما معنى أن تستقسموا بالأزلام؟ كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن يفعلوا شيء عندهم قدح مكتوب فيه افعل، وقدح لا تفعل، وقدح لا يوجد فيه شيء، فإذا أراد أن يسافر أخرج القدحان ورماها، فإذا خرج له افعل يذهب، وإذا خرج لا تفعل لا يذهب، وإذا خرج له الذي ليس مكتوبا فيه شيء يعيد مرة أخرى، وهذا أمر لا يجوز في الشريعة، ولا يجوز الاستقسام بالأزلام. قال: ذلكم فسق. ثم الحكم الأخير في هذه الآية حكم أكل المضطر، فإن المضطر إذا وصل إلى حالة الاضطرار فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة، ويجوز له أكل المحرمات، لأنه كما هي القاعدة المعروفة أن المحظورات تبيح، أن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجيات إذا احتاج الإنسان إليها أيضا يفعلها، ولكن لا يصل إلى المحرمات، فالضرورات تبيح المحظورات في الشريعة، كل ما حرمه الله عز وجل من المأكولات واحتاجه الإنسان كأن كان في فلاه وقطع الطريق به يجوز له أن يأكل من الميت بقدر الحاجة. نعم.
يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
هذه طريقة أيضا من طريقة القرآن أن يأتي بأسلوب السؤال والجواب، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن كذا ثم يجيب. هنا أباح الله عز وجل الطيبات من المطعومات، فكل ما هو طيب فالأصل فيه أنه مباح، وكل ما هو خبيث فالأصل فيه أنه محرم، أيضا أباح صيد الكلاب، وهذه الكلاب وضع العلماء لها شروط، شروطا كثيرة. من هذه الشروط قالوا: أولا أن يكون معلمة، وأن يكون المعلم مسلم، وأن لا تكون كلابا سودا، وأن لا يصيدها لنفسه، الكلب لا يذهب الصيد لنفسه وإنما لغيره، وأن يسمي الله عز وجل قبل أن يرسله، وهذا كله من الشروط التي ذكرها وتفصيلها في كتب الفقه. لكن الأصل أنه يجوز أكل الرجل من صيد الكلاب المعلمة بهذه الشروط، هذا هو الحكم المستنبط من هذه الآية. نعم.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
هنا أيضا الكلام عن المطعومات، وأباح الله عز وجل الطيبات من الطعام، وأضاف إلى ذلك طعام الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، فإنه يجوز للمسلم أن يأكل من طعام اليهود والنصارى، وهذا أمر مقرر في الشريعة، وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام من طعام اليهود في المدينة وفي خيبر كما هو معلوم. وهذا لا يحتاج بعد ذلك أن يتأكد الإنسان كل مرة عندما يأتيه طعام أو يدعوه الطعام، إلا إذا تيقن أن هذا الطعام ذبح لغير الله أو نجس أو غير ذلك، هنا يقف. أيضا هنا أباح الزواج من الكتابيات المحصنات الحرائر، المقصود بهن الحرائر وليس الإيماء. ثم ختم بقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أدخل هذه الآية لبيان أن الزواج من الكتابية ينبغي ألا يؤثر على الدين، وأن يحرص الإنسان إذا تزوج الكتابية على أولاده ألا يحرفوا عن الإسلام. نعم.